السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا فضل الله علينا يتجدد في كل وقت وحين، وله الفضل الرب الأعلى الذي خلق فسوى وهو رب العالمين في أفضل أو من أفضل ما صنف في باب الاتباع، ألا وهو كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. ولا زال الكلام متواصلا في سلسلة مسائل وقواعد متعلقة بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول مكملين ما بقي مما يفتح به علينا رب العالمين وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، مضيفين لما ذكرنا من مسائل وأحكام في باب الابتداع في الدين. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى شبهة المبتدعين، وأنه أصلا يجوز الابتداع في الدين، فهم على قسمين من الابتداع في الدين: قسم مؤصل ومنظر لمشروعية الابتداع والاختراع في الدين كالصوفية، فقد ناظرتهم أو جالست منهم من جالست فعلمت يقينا أنهم أصلا يجيزون الابتداع بزعم أن في الإسلام سنة حسنة، وإنما ينهى عنه من في باب الابتداع ما كان سنة سيئة. وتبين في الدرس الذي مضى بطلان ما قالوا، لأن ما استدلوا به من الرأي في الدين باطل، وهو قول عاطل عن الدليل عار عنه. فما استدلوا به هذا القسم الأول الآن الذين يبتدعون في دين الله ويخترعون، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام. الرد: من يرد على هذه الإيراد من سن سنة حسنة؟ قال النبي هنا يقول: من اخترع. أي نعم، هنا بمعنى أحيا ويكون لها أصل وليس بمعنى اخترع، وسياق أو قصة الحديث تدل عليه. فإن النبي بينما هو في المسجد إذ دخل أناس من مضر، أو عامتهم من مضر متقلدي السيوف، يرى عليهم أثر الفاقة. تعرفون النبي كيف رحيم شفيق على الأمة، رق لهم لما رأى فقرهم، فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه أو من شعيره، وتلا آيات. فقام رجل إلى صدقة لم تكد تحملها يده وضع عند الباب تتابع الناس، هنا قال من سن. وذكرنا في الدرس الذي مضى هل ما قال من سن هنا بمعنى اخترع الصدقة مخترعة؟ أحيا هنا، فأحي في قلوب الناس ذكرى أو تذكروا أن يتصدقوا فتصدقوا، هنا قال من سن سنة، أبطلنا هذا. وعدة شبهات ذكرناها في الدرس الذي مضى في القسم الأول، وهو الأخطر الذي يقول أصلا يجوز الابتداع والاختراع في الدين. ومن الناس فيهم من جالسته ممن تأثر بالمتصوفة، فقلت له اعطني معنى صحيحا للبدعة. أنا أريد اعطيني معنى صحيح، حتى إذا أعطاني معنى صحيح أقول لقد نهى النبي عنه وانتهى. عرف البدعة. قال يعني البدعة زي البنات اللي يلبس البنطلونات عند البحر كذا ويتكشفوا إلى آخره، ما كان الصحابة يلبسون إلى آخره. قلت أنت الآن تتكلم في المعصية صحيح؟ النبي قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. هذا حدود المعصية ولا حدود التدين؟ معصية. فلابد أن تعطيني معنى صحيح للبدعة، وهي الاختراع في الدين، أن يفعل الشخص شيء يراه يقرب إلى الله لكن بطريقة مخترعة ما فعلها النبي ولا الصحابة، بقوله من أحدث. فإذا استوى عنده ذلك وفقه حينئذ ألزمه، قل أليس هذا محدث؟ أليس هذا في الدين مخترع؟ يقول نعم. قال خاص، قال النبي شر المر محدثاتها مخترعاتها، يسلم خلاص. أن من تجادل في البدع أحيانا عند التصور أنه أصل الاختراع في الدين يجوز، فلابد تبطل عنده هذا التصور أن التشريع من حق الله، لأنه هو الخالق الرازق الرب الأعلى رب كل شيء ومليكه، فليس لأحد أن يشاركه وينازعه في التشريع، إن الحكم إلا لله. وأنت معنى أنك تقبل من هذا الابتداع معناك جعلته ند لله في هذا الأمر وأنت لا تشعر أن من حق التشريع. إذا قلت يجوز أن يشرع، إذا كان شرك الطاعة معه شرك يخرج من الله. طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله فيصبح هذا شرك أكبر، شرك الطاعة. أما إذا فعل ما قال النبي إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا ولا تنزعد من طاعتهم. فلو أن الإنسان كره ذلك لكن أطاع المخلوق في معصية الخالق سميت عليه معصية، لكن حلل مش أصبح مشرك شرك طاعة، حلل في نفسه، قد تضعف نفسه ويضعف إيمانه فيفعل فيكون على معصية، لكن يشرك بذاك القيد يطيعهم، يطيع العلماء ويطيع في التحليل والتحريم كما في حديث عدي بن حاتم. واضح؟ فأنت لا تزال بالشخص إذا أردت الهداية له إن كان من هذا العام، لكن المنظر من البدع السلف أجمع كما سيأتي في محاضرة الليلة بعد العشاء، التعامل مع الفرق والأحزاب البدعية كيف يكون، هذه المحاضرة بعد العشاء. إن كان منظر منهم لا شك ابتعد عنه، لأن ابن سيرين قال له منظر مبتدع اسمع مني آية، قال ربع آية، قال أصحابه يسمعك القرآن، قال لو كنت أضمن أنه يقول قرآن فقط لسمعت منه، لكن لا أضمن، لا آمن أن يأتي بالقرآن ثم تأويل مبتدع فيقع في قلبي موقع فأهلك. فالقلوب ضعيفة، وإن كنت عالم يعني قلوب ضعيفة فلا أسمع منك. واضح؟ فإذا ابتليت بهؤلاء المتأثرون بهم من العامة فلقنه معنى البدعة وسينتهي الأمر سريعا، إن كان ليس عنده كبر ولا تعصب. طيب النوع الثاني، من يعرف الابتداع والاحداث في الدين لا يجوز، يعرف بل ربما يخطب خطبة عن المولد النبوي، خطبة جميلة تسمعه، وأنا كنت أسمع خطبة يأتي بفوائد من كتب مثل كتاب الاعتصام الشاطبي الخطيب، فما أحسن خطبته في إنكار المولد، في إنكار التصوف إلى آخره. طيب ما شاء الله تسمع تقول هذا سلفي إذن. لكن يتأول بهواه شيء يظن أنه دين، يظن أنه دين. طيب هذا النوع هل يغفر له؟ إذا قلت يغفر له وأمر هين، فلما النبي سمى خوارج كلاب النار وقالها 7 مرات بعض الصحابة، وسمع النبي كرر الكلام فيهم أكثر. بعض الناس يقول أنت القحطاني السوري الإخوان، طيب النبي أكثر من رد على الخوارج بخطرهم، أصحاب دماء معصومة، يعني هيجوا الناس على أمرهم حتى يخرجوا في الشوارع، وحتى النبي نفسه أكثر من الكلام على الخوارج. إذا إحنا ما أكثر ما اتبعنا السنة، خاصة إذا وجدوا وصار لهم شوكة وصار لهم أتباع وصار لهم تنظيمات سرية وصار لهم أحزاب في الخوارج. أول كان الأزارق أو كذا، الآن الإخوان السورية، الدواعش، القاعدة، تنوعوا الآن كلهم يكثروا على مدى الخوارج. طيب فمن يجيب على هذه المسألة المشكلة؟ ما تأتي بخارجي قاعدي أو خارجي قتالي؟ خارج القاعدي هو الذي يثير على الخروج ولا يباشره، كما قال عبد الله الضعيف رحمه الله نقله حجر في هدي الساري. فما تأتي اليوم بخارجي قاعدي أو خارجي قتالي يفجر نفسه إنه يقول بالخير بالجنة ولا؟ طيب إذن كيف سماهم النبي كلاب النار؟ مشكلة، ما وجه المعصية عندهم وهم يقولون نبي الجنة نبي الحور إلى آخره؟
الهوى،
اتباع الهوى. قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين: التساهل في التأويل. نشوف هذا الخارجي إذا مرضت بنته تبعت حرارتها بالليل صارت طرش وصفرت، ما يتأول أي تأويل ولا يقول نفعل ونفعل، مباشرة هو زوجته روحون وين استنقذوها من الموت قسم الطوارئ مباشرة معروف. راح لجأ لمين؟ لأهل الطب، يقول هذا اختصاص. فلو فعل مثل ذاك الذي كان عنده مشكلة نفسية فقال بعدين يا مرام إن شاء الله هذه مفسخونة من كذا ونام وإن شاء الله تطلع زكمة، وتأول يخبرني إنسان مرض نفسيته بعد الغلط الكبير اللي فعله تساهل، وكنت أنا مسؤول في بعض المصالح الحكومية عن الرقية الشرعية والأحوال النفسية لبعض القطاعات، فجاءني هذا النموذج تساهل في التأويل. قال خلاص بكرة أمر الله لنا زكمة، قال ولا يقول ولد ميت يلام ولا ما يلام؟ تساهل في العالم ايش يسوي المفروض؟ ياخذها طبيب يتاكد هو مميت هذا السخونه ولا وش مستمره مرة تنزل السخونه. اي قال لي انا تعبان انا ما قادر اعمل من الى اخره. قلت للمراه لما جيت من الخارج قلت لها خلاص بكره الصباح نودي شكلها زكمة، توفي الولد. مشكله هذا مثله مسألة كبرى، تكفير الحكام، خروج الناس يتذابحون في الشوارع، مسألة عظيمة يعني ما راح يسأل أهل العلم مثل الشيخ بن باز مثل طلابه اللي أخذوا عنه مثل الراسخين في العلم، راح يأخذ المدجانة في التويتر والثاني ويكفر ويتساهل. هذا يدري عنده هوى ولا ما عنده؟ هذاك عنده هوى في إيش؟ كان اللي قال لزوجته خلاص خليه الفجر شكلها زكمة، إيش هواه كان الرجل؟ هوى كسل بينام، هذا كسل هوى مشاها بيش شكلها زكمة يلا خلينا توفي الولد. طب هذا الخارج المعاصر ايش الهوى اللي عنده؟ انه ليش ترك حكم الله؟ هذا كافر من غير فهم، متى يكفر الحاكم متى لا يكفر، خلاص هي جات وخرج صار يقتل اولاد صار كما سمعنا في الخوارج في بعض البلدان العربية يسرق بنت الضابط، يسرق زوجة الضابط، راح تودي عيالها المدرسة من الصباح وديها مغارة ويزن فيها يقول سبي
هوا
لا تفا فرصة مقصود اختلط الهوى ولا تتبع الهوى. هواه يدعو ليش؟ للتساهل والتأويل، سمعوا من كلام النار واضح. فما أحسن الكلمة اللي قالها شيخنا فقيه الزمان بن عثيمين الذي جرم من أجله الهوى أو التساهل في إيش؟ في التأويل. مثل صاحبنا ذا تساهل قال شكلها زكاة، وعنده اعتماد ترى في نفسه أنه المفروض شرعا يودي طبيب يحكم حتى لا يموت الولد، يعني شايف الولد حالته سيئة، لكن عنده هوى سلك فقال شكلها زكمة ونام وتوفي الولد. عينا صلى الله عليه يا رب احفظ عيالنا واهدينا سواء السبيل. لكن النبي كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، من الكسل ما يؤدي الى الهلاك، كسل ترك الصلاه كفر، وكسلان بس صح وخلد في النار وجه الكسل، ما ودي يقوم يتوضا يصلي مع الناس الفجر خلاص. اذا الكسل مو بسهل يؤدي الى هوى كسل. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والبخل وغلبه الدين وقهر الرجال. طيب إذا دعا هذا القسم هو الهوى، وهذا سميه فيما شئت من الفرق كلهم تساهلوا في التأويل، الفرق الهالكة، الفرق الهالكة المتوعدة بالنار. لكن مع ذلك إن تحكم على هذه الفرقة بالجنس ولا بالعين نقول كلها في النار، الجهمية، الدواعش أو الإخوان المسلمين كما قال شيخنا ابن باز، الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. هذا عالم ترجع تسافة التأويل تقول الشيخ لعله جازر، رجعنا مرة ثانية في علم الطب واختصاص القلب، رجعت لعالم الطب وقال لك نفتح فتحات من وراء الظهر في العملية، ولا من قدام يا طبيب يضحكون عليك الناس. كل هذا عالم الطب اترك لك، خليه يتصرف في قلب بنتك. تجي الآن في عالم كبير مثل باز إمام يقول جماعة الإخوان التبليغ من الفرق، لا والله الشيخ شوية شد على إلى آخر، مجنون تحكمون عليك الله. خلاص الله أمر بطاعة العلماء، قال واطيعوا الله واطيعوا رسوله، منكم من العلماء شيخنا بن باز، وقال تراها من الفرق إيش الهالكة جماعة الإخوان والتبليغ، خرجون في سبيل الله لآخرين، ابتدعوا في طريقة إيصال الدعوة للناس عقلانية إلى آخره، معروف أصولهم والشيء. من يقول يعذر بعض المختلف النبي ولا يفرق بين كفر وإيمان، هذا مرسل من آخر، قال ليس بين بينكم يا نصارى خلاف الله ديناميكي، يقول الله يقول كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح، يقول خلاف ديناميكي ما بينه وبين النصارى خلاف، كيف واضح. طيب فلما جئنا نقول أن هؤلاء متوعدون بالنار، يعني الفرق الهالك مثل جاب جماعة تبليغ الإخوان، شفنا واحد يمشي تبليغي في حينا ويتحبب للناس ويقول بزورك في سبيل الله وحسب نفسه، يعني هذا ما التبليغ، هل نقول عينه في النار؟
لا.
ها؟ لا نقول متوعد، بحيث كما قال ابن تيمية لجهمية كانوا يناظروه قال أنتم يا جهمية عندي كفار لولا الجهل كفرتكم، يعني بعد ما تسلسل أقام الحج عليهم، أول ما يقيم يرى ابن تيمية تكثيرهم واضح، وكذلك تبديع هؤلاء وإلى آخره. فقد يكون الشخص يعني من هذه الجماعة لكن ما تستطيع تحكم على عينه أنه إيش في النار. قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية نخاف على المسيء، ما دام هذه الجماعة مسيء مبتدعة، لكن لا نعين أحد بجنة ولا نار واضح، إلا من مات على الكفر، إن الذين كفروا مات نصراني إلى آخره، وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله، مات يهودي إلى آخره. لكن أمة الإجابة متوعدين بالنار الفرق، العين ما تقول عينه في النار، أو عين فلان في الجنة اللي يكون صاحب خير إلا أنك ترجو للمحسن وتخاف على المسيء من غير تعيين حتى الشهيد. قال البخاري: باب لا يقال شهيد. أي نعم، أنه رب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، هاي النية رياء سمعة. طيب جيد، إذا نكمل المسيرة الآن. وأنا يعني أشكر ربي ترتيب سبحان الله إلهي قدري ما كنا نشعر فيه، أن هذا الترتيب في التسلسل في المسائل التي حديث من أحدث، ويصلح من إخواننا طلاب أن يفرد شرحنا لحديث من أحدث في قواعد ومسائل حتى يكتبها مختصرة ويستفيد منها الناس. ابتداء أن الدرس قبل الذي قبل، يعني قبل الذي قبل حتى الآن، ولا ندري نعطي فرصة أيضا الدرس القادم لنكمل المسائل المتعلقة بحديث ذم الابتداع في الدين، اختراع فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فإن التقدير والتوفيق من الله أن هذا الشرح الآن سيكون كالمقدم لمحاضرة اليوم. محاضرة اليوم بعد العشاء كيفية تعامل المسلم مع الأحزاب والفرق الذي أنكر عليها العلماء، مثل بن باز، مثل الألباني، مثل العثيمين، مثل البوزان إلى آخره، الإخوان، التبليغ إلى آخره، كيف تعامل معهم، السورية كيف تعامل معهم. ولا شك أنه لابد أولا من استيعاب ما نذكره في هذا الحديث، فهذه موافقة غير مقصودة سبحان الله. طيب نكمل بعد هذه التقدمة والمسائل التي عالجنا ما عالجنا منها من قبل. فنقول: اعلم أيضا إضافة لما تقدم علمني الله وإياك، أن البدعة من حيث حكم صاحبها أو من حيث حكمها، صاحب الذي يفعلها، إذا حكمها تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. نعم، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. طيب أضرب مثل للبدعة المكفرة. بدعة مكفرة معناها تنقل من الملة، تنقل عن الملة. والمفسقة التي يتوعد صاحبها بالنار ولا يحكم عليه إلى شكل كفر، يتوعد بالنار وهو تحت المشيئة على بدعته اللي فعلها تحت المشيئة، إن شاء الله عذبوا عليها وإن شاء غفر له، من جنس المعاصي لكن أشد المعاصي لا شك كما سيأتي. ففي كل الأحوال سيكون بدعة، وإن صغرت وكانت مفسقة ستكون جنسها أكبر من المعاصي. ليش؟ لأن مادتها خبيثة مبغضة عند الله، لأن الشخص الذي ابتدع صار له نوع مشاركة مع الرب وهو لا يشعر، والله هو الذي يحكم بين عباده كيف يعبد، وهذا قال لا هذه عبادة. وحينئذ تذكر كلام الشاطبي لما قال: والمبتدع مستدرك على الله، كأنه يقول: يا الله فأتى أن تقول لعبادك أن يفعلوا كذا، هذا خير لقلوبهم وأحسن. أعوذ بالله. أي والله، إيه هذا مقتضاها، يعني هذا مقتضاها، فهو كالمستدرك على الله. ولذلك من هو فضيل قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، للعاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن بدعته متقرب لعلام الغيوب فيستمر فيها. وهذا الذي جعل الشيطان فكرة في إضلال الناس بالبدعة أشد حرص عنده من المعصية. ليش؟ للأثر ذكره ابن تيمية، للأثر الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ابن تيمية: أهلكت أمة محمد، أهلكت عباد الله بالذنوب، أهلكتهم زنا وربا، أهلكتهم زين لهم في الأرض كما تعلمون، زين لهم في الأرض ويزين لهم المنكر، فأهلكوني بالاستغفار. أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. بعد جهد جهيد مع الشخص هذا، يزين له جمال في بنت جيرانه ويكون رسول بينهم، اجتهد لين أوقعه في الفاحشة بعد 3 سنين. جاء واستغفر محى الله ذنبه. عذبوني جهود، سويها جهود كبيرة، يجوف لحظة يستغفر وانت ويقلب الله سيئات وحسنات. فقال في نفسه الشيطان: أنا أحدث لهم، إيش أحدث لهم ذنب يفعلونه ولا يستغفرون حتى يهلكوا. فبث فيهم الأهواء والبدع، تقرب إلى الله بما لم يأذن شرعا به، وهي البدعة اخترع في الدين كالمولد وانتساب التصوف أو هذه الجماعات الحزبية الإخوان أو إلى آخرها، ولا شاعرة فهمية، هذا يدلك على خطورة أمر البدعة. البدعة المكفرة التي تنقل من الملة مثل بدعة الحلولية. قال الآجري في كتاب الشريعة: الحلولية كفار، وهم الذين يقولون أن الله في كل مكان وموجودين. أنا بالأمس قبل فترة يعني أقصد صليت مسجد الوالدة، مسجد صغير بجانب البيت الوالدة الله يرحمه وجعله في عليه، ورجل من بلاد السودان يبدو في بلده صادف مثل هؤلاء الحلولية، صار مثلهم، فقال: أنا أقول ترى الله في كل مكان، الله لو قلنا أنه موحان في هذا الجدار بذاته ما يقوم الجدار، فالله هنا وهنا وهنا وهنا. نعم إيه. قال أجره الكفار، كفرهم الأجري وكفرهم أبو حنيفة، ونقل تكفيرهم الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار، وذلك لأنهم جحدوا قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ يقول: لا لا مو في السماء، في كل مكان بذاته. جحدوا، وجحدوا قول النبي فيما رواه مسلم تلميذ البخاري حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. أشارت. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها بأن مؤمنة. فلم يقل يا جارية هو في كل مكان، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فهو في السماء بذاته معنا بعلمه سبحانه، هو معكم أينما كنتم بعلمه، الإجماع هذا معنى الآية بعلمه بذاته وهو الذي في السماء. قلت: ليش تقول كذا؟ قال: كيف ليش أقول كذا؟ الله يقول. شوف كيف هنا التأويل، هنا التساهل في التأويل. قال: إيش هذا الشخص؟ قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، محذوف يعني تقديره إله، مثل سرابيل تقيكم البر يعني تقيكم الحر. وجه التساهل في التأويل ما هو عند هذا الشخص مثلا؟ ما راح لكتب التفاسير المعتمدة طبري كثير بالإجماع أن الله في السماء، وأن معنى الآية بالإجماع هو الذي في السماء إله في الأرض، أي يعبده أهل السماء ملائكة وأهل الأرض يعبدونه، فلان أمير في صنعاء أمير في مصر، ليس معنى أنه يحل هنا وهنا. واضح؟ ما قال هذا، تساهل، مشكلة. فهذا كفر أن يقول الله في كل مكان. فلو سألت أين الله فليقول لك القائل: في السماء. قال: في كل مكان، خوف، قل هذا انتبه. يقول أبو حنيفة: هذا كفر. يقول الأجري: هذا كفر، انتبه، الله في السماء بذاته معنا بعلمه. القسم الثاني من البدع الاعتقادية المكفرة مثاله بدعة القبرية. هم يرون أن الله أمرهم بهذه الشرك عياذا بالله، إذا فعلوا فاحشة قالوا إيش يقول؟ الله أمرنا بها. أعظم فاحشة من الشرك فيه خروج عن الشريعة بالشرك. يقول الله من محبوباته وإكرامه لأوليائه أن جعل مجالا يحب أن يدعون من دونه لطلب الشفاعة. شوف كيف، فهؤلاء الكفار اللي ترون المشركون يدعون منهم، يدعون البدوي والحسين، ترى يحسبون أن يزعمهم أقصد يتقربون، كما قال الله تعالى في كتابه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون من الله زلفى. ثم يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بل أني صادفت شخص وكنت أعمل في التوعية بالحج من الحجاج من بلاد الشام، كان يقول طيب أنت ليش تنكرون علينا، ترى الله أمرنا ندعو الرسول. والله يا أخي الله يأمركم بالفحشاء، يأمركم بالشرك، يأمركم بحقوق الوالدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمركم بالشرك؟ قال إيه نعم، ما يسمي شرك طبعا. قلت ليش؟ قال شوف القرآن وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ادعوا أوليائي الله يأمرنا حتى يجيبنا. لا مو هذا، أن تتقرب إلى الله بما هو أنكر المنكرات عنده الشرك. وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس الطاعة، رجع الرجل الحمد لله. قلت الطاعة، فتحت له التفسير وريك التفسير، الطاعة الوسيلة، وليس الوسيلة إيش؟ تدعو القبور والأصنام، توسل إلى الله من الصالحين. أي فإذا هذه بدعة إيش؟ مكفرة، هذه بدعة مكفرة. والمفسقة مثل طبقات العمل الصوفي، فالانتساب للصوفية لأذكارهم فقط، أخذ من الصوفية الصلاة النارية على النبي ما فيها شرك، لكن بدعة، صلي 1000 مرة على محمد وقل يا باقي أنت الباقي 30 مرة، أخذ السلوك هذا فقط، هذه بدعة مفسقة. لكن لو أخذهم في اعتقادهم من الله في كل مكان، وأن الله يحل في الآدمين أو يحل في هذا، أو أن الولي له جاء عند الله يدعى من دون الله، هذا بدعة مكفرة. إذن الأذكار الصوفية بدعة مفسقة، حضور المولد بدعة مفسقة، لكن مكفرة إذا إيش؟ إذا وقع فيما ذكرنا لك من أمثلة على ذلك. طيب انتهينا من هذه المسألة، أضيفوها لما تقدم. المسألة حينئذ الثانية في مجلسنا هذا، اعلم علمنا الله وإياك أن البدعة من جهة استدلال المبتدع عليها تنقسم إلى قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. انتبه، مهم جدا أن تعرف، كما ذكر الشاطبي رحمه الله من حيث استدلال المبتدع حقيقية وإضافية. الحقيقية البدعة الحقيقية هي ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، كبدعة الجهمية محض رأي ما لها أصل أبدا، يقول الله ليس بسميع، وش أصلها؟ ما لها أصل يرجع إليه الجهمي. الأصل من رأسه وشه؟ تنزيه الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى، أخذها من إيش؟ من فلسفة ضاد بها الشريعة، فلا تسمى إضافية حقيقية. قال الجهمي الله ليس بسميع ولا بصير، لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، اسمه نعوذ بالله، فكذب الله. الله يقول رحمه الله يستوي، قل لا ما استوى، كذب الله. على كل حال هذه بدعة حقيقية. الأخطر من جهة مرورها على القلب وتقلدها البدعة الإضافية التي قد يقع فيها علماء أهل السنة،
كل رجل عالم من علماء السنة يقع تأولا في البدعة الإضافية. لكن في فرق بين مبتدع وعالم كما سيأتي عالم سنة في هذا الباب. انتبه الآن، انتبه، لا تعجل عليه. البدعة الإضافية ما استحدث في الدين مما له أصل كلي يرجع إليه المبتدع، مثل الحث على الذكر، الحث على الدعاء، الحث على الدعوة إلى الله، هذا أصل، حث على الجهاد، واضح، الحث على الإنكار المنكر، لاحظ. لكن ليس لما يضيفه هو من تلقاء نفسه واختراع رأيه وهواه أصل، لذلك الأصل الكلي الذي اعتمد عليه فيضيف من تلقاء نفسه أحد القيود الممنوع من إضافتها إلا اتباعه في الصفة، في الهيئة، في الكيف، في الكيفية، في السبب، في العدد، واضح. مثاله كثير البدع الإضافية وجه خفاءها أن المبتدع يلبس على الناس بالاعتماد على الأصل كله. مثاله، خلنا نقول لكم قصة واقعية حصلت لي تتضح لكم البدع الإضافية فيها. حصلت لي بلاد الشام، ترى هذا الشيء إذا نكون في الواقع الناس يتحمسون له ويتصورونها أكثر ما في الماضي من جهة، وهي يعني يبي يشوفون أهل زمانهم كيف يفكرون من المبتدعة. مثلا كنت ماشي في دمشق حل وقت المغرب، دخلت في مسجد في منطقة اسمها الزاهرة القديمة، في مسجد اسمه الأشمر، صلاة المغرب، صلاة المغرب، ولم أعلم أن المسجد هذا فيه صوفية، أو ظني على الغالب أنه أي مسجد يعني. المهم دخلت، يبدو الإمام غاب، وظنوني من مبتدعة الحجاز، يعني في السعودية عندهم ناس يقولون هم في أنفسهم معنا على الطريقة على ومالتي إلى آخره، المهم يحسبوني يمكن منهم. فقدموني، العجيب يقدمون، لكن لا التأويل هذا المشهد، قدموني إمام. أنا ما امتنعت، وأنا مفكر في التبعات، لكني ما امتنعت، تقدمت على صفة صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، سووا صفوفكم، يعني كلمات يمكن أول مرة يسمعونها، سدوا الفرج. إيش كانوا يسوونهم؟ إيش إمامهم؟ يرفع يده يدعو دعاء القنوط، عفوا يدعو دعاء ايش بالقنوط، يرفع يده، الناس يرفعون يدهم ويدعون الله اكبر. جيت لم ارفع يدي ولا مدعو قبل تكبيرة الاحرام، والناس يلوحون بصرهم يمكن حيرين. المهم ولا باغتهم الا بتكبيرة الاحرام بعد يسووا صفوفكم الى اخره، ما بعد دعاء استمعوا يعني الا مسخن ورافع يده، يعني مستعدين على كل حال. فكبرت، لما كبرت كبروا يلحقون صلاتهم، خلصت الصلاة، ما في واحد في المسجد يمكن إلا عينه يمكن عليه. المهم هي كلمتين بدمشق مختصرة ومطولة، مطولة كلمة ألقيتها في مسجد كبير في التوحيد، وقتها كان ساكن في الحي، كنت أزور عبد القادر النعوت، وكان يستفيد من الألباني، كان معه في المكتبة، يعني كان ينقل لنا عن الشيخ. المقصود جاءت الأمنية سألت عني، بعدها ما عاد بينت توحيد بأسلوب لطيف، بينت التوحيد الكلمة الثانية هي ذي، وبعد خلاص مع أن سنين ترد على المنطقة. فلما رأيتهم ينظرون إلي ألقيت كلمة مختصرة مدتها حوالي 17 ثانية، لكن قلبت المسجد كله رأسا على عقب. فشعروا بنفس غريب أول مرة يسمعونه. قلت عذري في أني لم أدعو وأرفع يدي قبل التكبير، أن ما كان لمثلي أن يتقدم رسول الواحد القدير بعبادة لم يشرعها. يعني كان يكبر ماذا فعل؟ سكت كم 17 ثانية أو قليل. المسجد ما أدري وش حصل فيه، كلمات بسيطة لكنها أحدث الضجة. من دلائل الضجة اللي حدثتها إسعاف، طلبوا الإسعاف. مو بالإسعاف هذا الراعي الونام انت شوي، فأسعف المسجد بشيخ يعني يرونه كبير جدا، جاء يلقي كلمة بالعشاء تعقيبا عليه. لا شك ندبه ولقوا نوم كبير، كيف قدمت فلان للصلاة، فلان وهابي إلى آخره. فسبحانك يا رب، قدر الله أن أصلي العشاء في نفس المسجد. إيه نعم، لكني كنت في زاوية لم يرني فيها، فأخذ راحته يعني. فقام يسعف مذهبهم تصوف ينقذهم. سبحان الله، السنة كيف كلمات يسيرة تحدث هذا كله. السنة الله جعلها قوية وحجة. اي والله، قاموا جابوهم وهيئوه المكان، وقام ينكر أشد الإنكار عليه. فقال بالنسبة لهذا الرجل اللي قام فيكم يقول ما كان لي أن أتقدم رسول الله بعبادة فعله، فأنكر رفع اليدين والدعاء قبل تكبيرة الإحرام، أليس هذا دعاء؟ والناس طبعا ويظلونهم بغير علم، تحملون أوزارهم وأوزار الذين إيش يظلونهم بغير علم. هل النبي قال هذا الدعاء المكان لا يجوز وهذا يجوز؟ كله يجوز إلى آخره. طبعا هو لو قلت له ويجوز أن أرفع يدي قبل التسليم يقول لا، للنبي ما فعل، بس ما يقدر يتكلم. قال هذا دعاء، والدعاء في وقت، وأخذ يظهر النكير الشديد عليه. أنا كنت يعني كما يقول عوام في هذا المقام بين نارين، أن أسكت عن شريعة الله وهذا شيطان أخرس مشكلة، ساكت الحق، أو أن أتكلم فلا أجد من يهضل، لأنه استدل بالعموم، هذه مخيفة قاعدة البدعة الإضافية، عموم يقول الدعاء في وقت، ويلا تفهم العامة هذا البدعة الإضافية وتأسسهم، تقدر انت ما تلحق الا خلقوك يمكن. جلست والله متحير ساكت من بعرف يسمع، حتى جاء فرج الله، نصر الله، جاء نصر الله والفتح. فجاء نصر الله من فيه، جاء بيختم، ولا يختم اي واحد يختم، يقول كلام يعني من دعاء ومن كذا، ويختم ورط، سبحان الله، ورط ورطة عظيمة. ثم أن الأخ يقول كل بدعة ضلالة، من قال كل بدعة ضلالة؟ شوف يبي بيكسر الحجة بالباطل أن ليس كل بدعة ضلالة. في الختام قالها، وأظن لولا إسعاف الله لي ما كان قالها، لأنه خلاص انتصار واستدل وازعد ورعد إلى انتهى. وفي آخر كلمته: ومن قال لكم أن أصلا كل بدعة ضلالة؟ فيك الساعة جاني هيجان شرعي، مثل ما ذكر ابن تيمية في بعض مواقفه في الشام، قال: فحينئذ رفعت صوتي. يجوز في المسجد، قال البخاري: باب جواز رفع يعني الصوت بالعلم، فرفعت صوتي بالعلم، فما سمع إلا دوي صوتي من ميمنة الميسر، فما الذي اشتبهت عليه الميمنة الميسرة؟ المهم سمع دوي صوتي. أقلت: الذي قال كل بدعة ضلالة بصوت عالي هو رسول الله. ما زدت عليه. طبعا الله جعل هيبة للنبي، آخر كلمة، ولا زدت ولا تكلمت. رسول الله قال. الرجل سبحان الله كأنك رششت عليه ماء بارد يتجمد من وقع عليه، تجمد ورخى رأسه وتضعضع تضعضع وسكت ولم يتم كلمته. هاد شعروا كل اللي حضروا بالحق إن كانوا أصحاب حق، كلها ثواني هذه يا إخوان. الله نصير للسنة سبحانه، كلها ثواني، يعني لا احتجت لمجلدات ولا إلى مناظرات ولا إلى. فالحمد لله على النصر، فانتصر الحق وحصحص الحمد لله وسكت الجميع، فلا إله إلا الله، ولا معقب على حكمه ولا راد لقضائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إذن هذه البدعة الإضافية، الرجل لما قام أتى بمثال البدعة الإضافية فاستدل بالنص العام، فقال: ليش هذا يقوم ينكر علينا أن نرفع أيدينا ودعاء الحي القيوم قبل أن نكبر الإحرام؟ أليس الدعاء جاء عام: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ هذا النص العام، لكن لم يلتفت إلى ما أضافه هو وغيرهم مشيخة الضلال إلى ذلك النص العام من صفة وسبب بيت أو زمان أو مكان أو هيئة، ما التفت. إيش أضاف النص العام هو؟ من يقول إيه سبب؟ مثلا إن تكبيرة الإحرام قبل أدائها سبب لأنك ترفع يديك تدعو، ما وجد هذا، ما في قيد، وصفة وهيئة. فهذا كل أضافه ولا في الشرع أضافه؟ هل في الشرع هذه الإضافة اختراعها؟ هذا يسمى بدعة إضافية. إذن واضح؟ وضحت؟ سبب خطورتها، حتى أظن الشاطبي أشار أنه ربما العالم من السنة قد تمر عليه بدعة إضافية، لكن انتبه سنفرق بين مبتدع مؤصل للبدعة شاق للصف بها منظر، وبين صاحب السنة زلة وهو على أصول أهل السنة في الاستدلال ورجوع على آثار الصحابة إلى آخره، في فرق بينهم كما سئل. ومن ذلك ما يفعلوه في نفس المسجد، وذكره الشاطبي مثال عن البدعة الإضافية. لاحظ بعد ما ينتهون من الصلاة يذكر الله ذكر جماعي يجمعون فيه بين الهيئة البدعية والصفة البدعية للاستغفار، في أول ما يسلم الإمام كلهم بصوت جماعي ونشيد موحد: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث. الأوزاعي راوي حديث مسلم يقول في استغفار النبي كان على هذه الصفة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هم أضافوا إيش؟ أضافوا ما رواه الترمذي مما جاء مطلقا لا بقيد الصلاة: من قال في يوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت له خطاياه وانفر يوم الزحف. هذا مطلق، فجعل المطلق مقيد. وتلاعب في المقيد وهو استغفار من غير زيادة الذي لا إله إلا هو. قال ابن حجر أصل الأذكار يعني أشار التوقيف. فذكر الشاطبي من زمنه الآن بين بين الشاطبي 980 سنة 800 سنة إلى الآن يسوونها، أضافوا إلى الأصل العام وهو الابتداع، وهو أمر الله بالدعاء وهنا بالذكر بعد الصلاة، لأن ابن عباس قال كان الذكر يعني الجهر بالذكر الصلاة بعد وفاة النبي أو في زمن النبي عفوا، فأضافوا هذه الكلمة مع الهيئة النشيد الجماعي فهي بدعة إضافية. وحينئذ من البدع الإضافية ما سيتلى على أسماعكم الليلة، انقسام المسلمين على جماعات وعلى إضافية من جهة طريقة الدعوة ولا بروتوكولات ما هم فيه، فيه خرم في العقيدة، لكن تكلم في جهة منهج الدعوة. الدعوة أمر الله بها، لكن أضافوا إلى الأمر بالدعوة والاشتغال بها إمارة في الحضر بدعة إضافية، فقالوا من طرق الدعوة حكمة أن نجعل أمير في الحضر نبايعه. التحزب أن نحن نعرف يعني الأدلة وكذا لا تخرج على نظامنا ولا على أدلتنا إلى آخره، التحزب. فصار تنظيم الجماعات وجعل جماعة غير جماعة الأمة وهي السلف أو جماعة الحاضر وهي ولي الأمر ومن يحكم، جعلوا جماعات توالي أميرهم لا أمير المسلمين ولي أمرهم، وهذه لا شك بدعة إضافية. واضح؟ طيب، ليس معنى أن بدعة إضافية أن صاحبها لا يتوعد بالنار، هذا شرح بعض المشايخ نصح قال اترك هذا التقسيم لأن بعض الناس يشعر أن يقول إضافية يعني خفيفة. لا، هي تقوم على معنى البدعة لكن ما بالمصالح المرسلة، تسهيلا قلنا إضافية ليفهم المكلف كيف نظام هذه البدعة، وإلا هي نفس مفهوم البدعة اللي صاحبها متوعد بالنار. واضح؟ على اختلاف لا شك بين البدعة الكفرية والفسقية، هذا فرق بينهما. طيب، وحينئذ تأتي المسألة كم؟ المسألة الرابعة أو الثالثة، المسألة الرابعة أو الثالثة، توبة المبتدع هل هي مقبولة وهل يمكن أن يتوب المبتدع؟ أقول قال أو خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. ظاهر الحديث أنه خلاص لن يتوب، لكن شرحه الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث، قال في شرح حديث إن الله احتجر التوبة، وبين ليس معناها أن صاحب البدعة لا يتوب. تذكرون لما ذهب ابن عباس الخوارج كم تاب منهم؟ نحو 4000. وأنا شخصيا يعني كم إنسان جاني من السورية أو من الإخوان أو يعني الحمد لله تركهم واهتدى لما سمع النصوص والأدلة والمناقشة، هداه الله يعني مني أو من غيري. فليس معنى الله احتجر التوبة معناه أن صاحب البدعة لن يتوب، ويدل على ذلك نفس اليهود، نفس اليهود في منهم أعظم تحزب الابتداع وهوى، مع ذلك تاب منهم عبد الله بن سلام وإن كان نفر قليل لكن حصلت التوبة. قال ابن تيمية احتجر، أي ما دام أن البدعة مزينة في نفسه لم يعرف قبحها ولا وجه ردها شرعا فهي فلن يتوب، لن يتوب ما دام مزينة في نفسه. وهذا فيه حينئذ وعورة من تربى على البدعة ونشأ فيها وعورة توبته، لكن ممكن توبته. قال ابن تيمية في موضع آخر رحمه الله: كل من نشأ على مذهب وتربى عليه، مذهب الإخوان، مذهب السورية، مذهب الصوفية، روافض إلى آخره، يعسر إقامة الحجة عليه، لأن تصير في نفسه هيئة مستعصية إلا ما رحم الله، تبنى أن ما نحن نعرف فيتعود على ذلك، فلا تطمح نفسه أن يعرف ما خلاف ذلك، خلاص. كما روى من الدارمي في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال موقوفا عليه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت السنة متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. نعاني الآن من هذا، كثر ما يطلع في القناة الفضائية مقاطع تشوفونها في اليوتيوب، شخص مو معروف العلم فيأتي بإفتداعات، القراء هم يشبهون القصاص، ليس لهم علم محكم، لم يضبطوا علمهم ولا عقل للعلم، وإنما نتف، سمعوا من هنا سمعوا من هنا، مع اختلاط شيء من الهوى، عدم تثبت إلى آخره. فالنزيج هذا نذير شر، لأنه يصير يتكلم عن الشريعة بغير علم. طلع قاص بالأمس رددت عليه، يقول: سبع مرات حرج على النمل في البيت يخرج، وإنما هذا في الحية في الثعبان الساكن. نعم يا نمل النمال أو كذا، لا أسلطن عليك، إما تتوب وتخرج من البيت، ولا أسلط عليك جيش سليمان، أو ابتداعات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أنكر عليهم شخص لتعودهم على هذه البدعة، يفعلونها من 20 سنة 30 كبدعة الاستنجاء قبل الوضوء من غير مولو غائب، قالوا غيرت السنة لانتشارها وتعودهم عليها. فالأمر ليس هين، لابد صاحب السنة الذي يدعو الناس حتى الصبر، صبر كبير، لأن البدعة دخلت صعب تخرج. حتى بعض الناس يقول، حتى المبتدع إذا تاب يمهل، لأن جذور البدعة دخلت في القلب صعب تخرج، مزينة في القلب. ذكر هذه الفائدة أو علمناها من عمر، لما تاب صبيخ من البدعة إيش سوى عمر؟ قال: يلا راجعوا وخليه يقي فيكم كلماته، سوى كذا؟ إيش سوى؟ ها؟ رفضوا كم؟
سنة
بعد، وسنة أحد يكلمه، يعرف عمر البدعة مو سهل تخرج النفس، أمر توبة مو سهلة، إيه جذور أعوذ بالله تدخل في القلب مثل إيه جرب. فعلى الإنسان أن يصبر مع المبتدع، يقول خلاص تاب فلان، يلا نبغى منه الليلة كلمة إن شاء الله، يوش تاب من فواحش، تاب من بدعة، البدعة تتعمق في القلب، ننتظر حتى نشوف، شوف كلامه بعدها كيف. وبعضهم يتوب من عدة وجوه، يبقى لوثة قديمة تعرفها في لحن قوله، يعني تخلف أشياء، لكن مع ذلك لا نعدم التوبة الكاملة. فقد تاب الخوارج عهد ابن عباس ورجعوا، والحمد لله آلاف منهم كما قيل. نكمل، أكمل ما بقي. والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
لا.
وذكر رحمه الله تعالى في باب الدخول في الإسلام قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
طيب، هذا الكلام فيه فصول، انتبه الآن. هذا الحديث يدل على وجوب الدخول في الإسلام كله، تدخلوا في السلم كافة، لا كما يفعل كثير من الناس، تشعر بهذا، يدخل في بعض مفردات الإسلام توافق إيش؟ هواه. يعني صلي معك المغرب، صلي معك العصر، الفجر ما يوافق هواي، والله ما أقدر، أتعب إلى آخره، سبحان الله. طيب، هذه صلاة الفجر صلاة، والعشاء صلاة، ليش فرقت بينها؟ هوا يحب إلى. إذا مشروع للإنسان، الواجب عليه أن يدخل في السلم، يدخل في كل فروضات الإسلام، ويدل على قول النبي: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فهذا فيه أنه لا يجوز يعصي الله في شيء أبدا، فطاعة الرسول أصل من أصول الإسلام، فخصال الإسلام كلها واجبة، فلا يجوز التفريق بينها. أعطيه مجال المؤذن، أعطوه مجال. نعم، الله يهديكم، أعطوه مجال. طيب، خذ راحتك، خذ راحتك، جزاك الله خير، الله يقويك ويشفيك يا رب، الله يشفيك ويقويك. طيب، كم باقي على الآن؟ 4. طيب، ماشي. طيب، فهذا الحديث فيه أن ما طاع الرسول فهو موعود دخول الجنة، لكن لما قال: إلا من عصاني فقد أبى، لما قال أبى يدخل الجنة، هذا الإباء ومعصية الرسول تجعله لا يدخل الجنة أبدا؟ ظاهر الحديث نعم، إذا عصى الرسول ما يدخل الجنة، لكن هذا حينئذ يكون من المتشابه الذي يحكم به المحكم، الذي يرد المحكم. ما هو المعصية؟ إما أن تكون كبرى وفسق أكبر وهي الكفر، فتمنع، فيكون عصى الله في الأصل الإسلام، عصى الرسول في اتباع التوحيد، فهو لا يدخل الجنة أبدا. أطاع الرسول في التوحيد وفي الإيمان، لكن عصاه في بعض الأفراد، مثل شرب الخمر، مثل حقوق الوالدين، مثل وقوع في الابتداع، انتسب هذه الجماعات المحدثة في الإسلام، فيكون حينئذ إن دخل النار وشاء الله أن يدخله تحت المشيئة، فيبقى بمقدار ما طهر من النار وغضب الله عليه، ثم يخرج إلى الجنة، ثم يخرج إلى الجنة. طيب، كل أمتي، يعني المقصود أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة الإجابة. طيب، فدخول الإنسان على قسمين: دخول أولي، دخول متأخر، قد تقدم الفرق بينهما. طيب، بعد الأذان إن شاء الله لعلنا نعطيكم استراحة المرة دي عشان محاضرة بعدها، خاف أني لأن الرقاء ما أجيكم وشد عليكم، خلاص خلها استراحة لين العشاء ثم المحاضرة.